بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصير فعليا، وما لم يصير فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. بحثنا كان في الأمر الأول من مباحث القاطع، وأمر الأول كان مختصا بحجية القاطع. وكما ذكرت في الحلقة القابل في حجية القاطع، هناك ثلاثة مراحل للبحث. المرحلة الأولى من البحث أن طريقية القاطع وكاشفية القاطع، هل من ذاتيات القاطع أو لا، هذا الكشف وهذا الانكشاف للقاطع يكون بواسطة جعل الجائل. في خصوص هذه المرحلة، كما قلت لكم، المسألة من الواضحات والجميع متفقون عليه أن حجية القاطع بهذا المعنى، بمعنى طريقية القاطع، من ذاتيات القاطع، ولا تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. بعبارة أخرى، تصور القاطع ودرك القاطع والإحساس بالقاطع وتصور القاطع يكون كافيا للتصديق بهذا المعنى وبهذه المرحلة أن الطريقية عين القاطع، ولا يمكن انفكاك الطريقية والكاشفية عن القاطع. هناك مرحلة أخرى من الباحث، وهي أنه بعدما أثبتنا الطريقية والكاشفية للقاطع، بعدما أثبتنا الطريقية والكاشفية للقاطع، هل وجوب متابعة القاطع واتباع القاطع؟ وجوب المتابعة والاتباع هذا كيف بالنسبة إلى القاطع؟ هل يكون ذاتيا للقاطع أو لا يكون أمرا جعليا؟ في خصوص المرحلة الثانية، كما قلت لكم، بعض العلماء يستفاد من كلماتهم أن وجوب متابعة القاطع يكون شرعيا، وبعضهم كالمحقق الإصفهاني قال أنه يكون عقلائيا. محقق الخراسان رضوان الله عليه صاحب الكفاية كما كان يصرح به، بنظره الشريف هذا الوجوب يعني متابعة القاطع يكون عقليا، وحكم العقل أيضا يكون بهذا المعنى أن العقل يرى وجوب المتابعة من لوازم القاطع. بعبارة أخرى، كيف هناك بين الزوجية والأربعية توجد الملازمة، ولا نستطيع أن نحقق أربعة في الخارج إلا أنه معه حتما يوجد الزوجية، نفس الشيء يكون فيما نحن فيه. لأجل هذا، بنظر المحقق الخراساني رضوان الله عليه، في خصوص هذه المسألة يعني في المرحلة الثانية بعدما أثبتنا الطريقية للقاطع، وجوب متابعة القاطع من لوازم القاطع، وهذا اللازم لا يمكن انفكاكه عن القاطع. بعد إثبات هذه المرحلة وصلنا إلى المرحلة الثالثة، وأنه هل يمكن لمانع أن يمنع عن تأثير القاطع ويقول ولو قطعت بحكم الفلاني لا يجوز لك اتباعه؟ قلنا أنه لا يكون جائزا، ومحقق الخراسان رضوان الله عليه صرح أنه لا يكون جائزا، لأنه ما هو؟ أولا، لا يمكن سلب اللازم عن الملزوم. إذا أثبتنا أن بين وجوب المتابعة وبين تحقق القاطع ملازمة عقلية واضحة، ففي النتيجة ما هو؟ منعه لا يكون معقولا، لأنه لا يمكن سلب الشيء عن ذات الشيء، لأنه لا يمكن انفكاك ذاتيات الشيء عن الشيء. نعم، إذا قلنا أنه يكون بجعل جائل لا بأس به، إذا كان جعليا فالجائل بنفسه يستطيع أن يمنع. بالإضافة إلى هذا، محقق الخراسان رضوان الله عليه ذكر وجها آخر، قال إذا نعتقد بجواز المنع نتيجته يكون إما اجتماع الزدين مطلقا إذا كان نظرنا إلى اعتقاد القاطع، ولكن لو كان نظرنا إلى الواقع ففي النتيجة في صورة الإصابة تتحقق اجتماع الزدين. بناء على ما ذكرنا من الأبحاث، فبحمد الله سبحانه وتعالى في الأمر الأول قد تم لب البحث وأثبتنا أن القاطع يكون حجة، وحجية القاطع بنظر المحقق الخراساني رضوان الله عليه تكون ذاتية. إذا كان ذاتية وبحكم العقل طبعا لا تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. بما أنه بحث نكون في القاطع وفي حجية القاطع، في ذيل هذا البحث محقق الخراسان رضوان الله عليه يذكر نقطة أخرى، وهي أنه قاطع حينما يتعلق بالحكم، حكم لابد أن يكون في المرحلة الفعلية. محقق الخراساني في كتاب الكفاية وفي حاشية الرسائل يصرح بهذه الجهة، يعني في بعض أماكن ذاك الكتاب وفي كتاب حاشية رسائله يصرح أن للأحكام هناك أربعة مراحل: مرحلة الاقتضاء أي مرحلة المصلحة والمفسدة، ومرحلة الإنشاء، ومرحلة الفعلية، ومرحلة التنجز أو التنجيز. بما أنه القاطع يتعلق بالحكم ويكشف عن الحكم الشرعي، فطبعا هذا السؤال يبقى في الذهن أن القاطع يتعلق بأي مرحلة من مراحل الحكم، لأن الحكم على طبق نظر المحقق الخراساني يطلق على جميع هذه المراحل، سواء كان الحكم في مرحلة الاقتضاء أي مرحلة المصلحة والمفسدة، أو في مرحلة الإنشاء، أو في مرحلة الفعلية، أو في مرحلة التنجيز والتعذير. بناء على نظره الشريف، لأجل هذا محقق الخراساني يقول القاطع إذا كان متعلقا بالحكم في مرحلة الفعلية، هذا القاطع هو الذي يكون محل البحث هنا، ونحن نتكلم عن حجية القاطع في هذه المرحلة. لأجل هذا يقول ثم لا يذهب عليك، أي لا يخفى عليك، أن التكليف ما لم يبلغ التكليف ومرتبة البعث والزجر أي مرحلة البعث والزجر لم يسر التكليف فعليا. طبعا مرتبة البعث والزجر أي مرتبة الإنشاء، يعني قبل الإنشاء يكون مرحلة الاقتضاء، بعده يكون مرحلة الإنشاء، إنشاء أي بيان المعنى في قالب اللفظ، وبعد مرحلة الإنشاء وبيانه باللفظ تأتي مرحلة الفعلية. لأجل هذا يقول لم يسر فعليا، وما لم يسر فعليا إذا لا يكون الحكم في مرحلة الفعلية لم يكن يبلغ الحكم مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. ما دام لا يكون الحكم فعليا طبعا لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة التنجيز والإعذار، وإذا لا يكون في مرحلة التنجيز والإعذار لا معنى لاستحقاق العقوبة على المخالفة. وبما أنه نحن نتكلم أنه في صورة مخالفة القاطع يستحق العبد العقاب، وفي صورة موافقته يستحق الثواب، فطبعا حكمنا في حجية القاطع يدور حول هذه المرحلة من الحكم، لا المرحلة الأولى أي مرحلة الاقتضاء، ولا المرحلة إنشاء الحكم. بعد يقول وإن كان ربما توجب موافقته استحقاق المثوبة. نعم، وإن كان ربما توجب موافقة الحكم استحقاق المثوبة، إذا لا يكون الحكم فعليا ربما الشخص إذا أتى به وعلم بنحو بالحكم، يعني قبل فعليته إذا امتثل الحكم، ربما الله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب، ولكن في خصوص استحقاق العقاب الأخروي بنظر المحقق الخراساني استحقاق العقاب لا يمكن إلا في مرحلة الفعلية وفي مرحلة التنجيز والإعذار. لأجل هذا يستدل يقول لماذا لا يستحق العقاب؟ وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة أي مرتبة الفعلية لم يكن الحكم حقيقة بأمر ولا نهي. موافقة أمر المولى تستلزم ثواب الأخروي، مخالفة نهي المولى تستلزم العقاب الأخروي. لأجل هذا يقول لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، ولا مخالفته عن عمد بإسيان، ولا مخالفة الحكم عن عمد بإسيان. يعني قبل أن يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية طبعا مخالفة الحكم لا تعد معصية، بل كان الحكم مما سكت الله عنه كما في الخبر فلاحظ وتدبر. هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، في بعض الروايات يكون هكذا: وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها. مهما كان الحال، خلاصة كلام المحقق الخراساني في هذه الفقرة يريد أن يقول أنه إطلاق الحكم يصح على جميع هذه المراحل الأربعة، ولكن في بحث القطع بما أنه نحن نتكلم عن المثوبة والعقوبة ونتكلم عن الإطاعة والإسيان، هذه المرحلة استحقاق المثوبة والعقوبة لا يمكن إلا بعد فعلية الحكم. فقطع القاطع لو تعلق بالحكم في مرحلة فعلية الحكم ففي هذه الصورة هذا القطع يكون حجة. وطبعا محقق الخراسان رضوان الله عليه قبل هذا الزيل في بحث حجية القطع وقبله في مقدمات البحث كان يشير إلى هذه الجهة أن الحكم لابد أن يكون في مرحلة الفعلية. بعد هناك بعنوان تكميل البحث يذكر تتمة أخرى، وهو أنه هناك بحث معروف أنه كيف نستطيع أن نجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. بما أنه بناء على مبنى الإمامية الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وعبر عنه المحقق الخراساني بمرحلة الاقتضاء. ومن طرف آخر ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، يعني بعبارة أخرى أي موضوع نحن نراه ونتصوره فحتما فيه حكم الله الواقعي. طبعا ذاك الحكم الواقعي ربما وصل إلينا وربما لم يصل إلينا. بناء على هذا من طرف آخر كما نعرف هناك عندنا ظنون الخاصة وهناك الأصول العملية التي مفادها تكون بعنوان الحكم الظاهري. فيما بعد إن شاء الله هذا البحث سيأتي في بحث الزن. محقق الخراسان رضوان الله عليه هنا بعنوان تكملة البحث هكذا يقول: من طرف آخر إذا يتعلق حكمنا بالحكم الواقعي في مرحلة فعلية الحكم، ومن طرف آخر إذا نعتقد بحجية الأمارات والأصول العملية، فطبعا حجية الأمارات والأصول العملية توجب نوع من المنافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إذا كان مطابقا للحكم الواقعي، مثلا حكم الواقعي لصلاة الجمعة في عصر الغيبة يكون واجبا، وحكم الظاهري الذي يستفيده الفقيه من الأمارات والأصول أيضا هو الوجوب. إذا كان هكذا نتيجته يكون اجتماع المثلين. لو كان غير هذا، يعني لو كان حكم الواقع هو الوجوب وحكم الذي وصل إليه الفقه هو الحرم مثلا، نتيجته يكون اجتماع الزدين. لا اجتماع المثلين يكون صحيحا ولا اجتماع الزدين يكون صحيحا. وهذا هو الإشكال المعروف، أنه كيف نستطيع أن نجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بناء على مبنى العدلية والإمامية. في هذا السادات محقق الخراساني هكذا يقول نعم في كونه يعني في كون الحكم بهذه المرتبة أي مرتبة الفعلية موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل. وظائف المقررة شرعا للجاهل أي استخدام الأمارات والأصول العملية في مقام استنباط الحكم الظاهري. يقول نعم في كونه موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الزدين أو المثلين. يعني هذا الإشكال يخلق على ما يأتي تفصيل الإشكال إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفع هذا الإشكال في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري. فانتظر في بحث الزن إن شاء الله، يعني بعد ما نكمل هذا المقصد، بعد ما نكمل أحكام القطع نصل إلى بحث الزن. وفي بحث الزن في مقدمات البحث يدخل محقق الخراساني رضوان الله عليه في خصوص هذا البحث أنه كيف نستطيع أن نجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فمهما كان الحال إلى الآن استطعنا بحمد الله ومنه أن نكمل الأمر الأول من مباحث حجية القطع ومن مباحث وأحكام القطع. وكما قلت لكم محقق الخراساني انعقد وأسس 7 أمور لأجل بيان أحكام القطع وأقسامه. الآن ندخل في أمر الثاني. أمر الثاني يكون في بحث التجري والانقياد. وكما نعرف هذا البحث من المباحث المعروفة والمهمة في علم الأصول. بحث التجري والانقياد ما هو معناه؟ بحث التجري والانقياد يتفرع على حجية القطع ويتفرع على وجوب متابعة القطع. كما نعرف قطع القاطع قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، ولكن القاطع بنفسه لا يعلم أن قطعه يكون مصيبا أو يكون مخطئا. فهنا طرح هذا السؤال أنه وجوب متابعة القطع فيها إطلاق بحيث يأخذ حتى صورة الخطأ، أو لا وجوب متابعة القطع وحجية القطع مقيدة بصورة الإصابة. كمثال أوضح لكم، لو قطع شخص بأن المائع الفلاني خمر فطبعا يجب عليه الاجتناب، ولكن هذا الشخص تجرأ ولم يجتنب وشرب هذا المائع وبعد الشرب انكشف أنه كان ماء. فلو ننظر إلى قطعه وإلى نيته وإلى قصده، هو كان عازما على أي شيء؟ على معصية المولى سبحانه وتعالى. ولكن بعد ما ينكشف الواقع نرى أنه لم يصدر منه المعصية. هذا يسمى بحث التجري. فهل هذا التجري وهل هذه الجرأة على المولى يسبب استحقاق العبد العقاب الأخروي أو لا؟ بعد الانكشاف لا نستطيع أن نقول باستحقاقه العقاب. العقاب لا يكون فعليا ولا يأتي على هذا العبد إلا في صورة موافقة القطع للواقع، أي يتيقن أنه خمر ويشربه وفي الحقيقة إذن يكون خمرا. كما أنه في بحث الانقياد شخص يتيقن أنه في بحث الانقياد الشخص يتيقن عنده قطع أن فلان شخص مثلا عدو المولى والمولى أمره بقتله، وهذا الشخص أيضا واقعا بينه وبين الله بنية امتثال الأمر المولى أقدم على قتل ذاك الشخص. بعدما قتله انكشف أنه لا، هو كان مشتبها وهذا الشخص لم يكن ما أراده المولى قتله، بل هذا كان الشخص محقون الدم. فهذا الشخص في ارتكاب عمله، يعني هذا المنقاد وهذا الشخص الذي لم يكن له قصد وعزم إلا إطاعة المولى، لأجل قصده ولأجل إطاعته يكون مصابا أو لا يكون مصابا؟ يعني هل له ثواب الأخروي أو ليس له ثواب الأخروي؟ هذا كله في تعريف التجري وفي تعريف الانقياد. وبحث التجري والانقياد من المباحث المهمة في علم الأصول، ولا بأس أن أوضح لكم هذه النقطة هنا، أن التجري والانقياد لا يختص ببحث القطع، بل يأتي هذا البحث في جميع الأمارات المعتبرة. مثلا الشخص إذا كان عنده أمارة معتبرة التي تفيد الزن مثل خبر الواحد إذا خالفه أو إذا أطاعه مثلا، وكانت الأمارة مخالفة للواقع، أو إذا كان عنده أصل من الأصول العملية وعلى أساسه أقدم وعمل أو خالفه مثلا وكان الأصل مخالفا للواقع مفاده. في جميع هكذا موارد هذا البحث يأتي أنه ما هو الشخص المتجري، ما هو حكمه شرعا، والشخص المنقاد ما هو حكمه شرعا، هل المتجري يستحق العقاب الأخروي أو لا يستحق، كما أنه هل الشخص المنقاد يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب. فهذه النقطة مهمة في بحث التجري، يعني البحث عام. نعم لا يخفى أنه ما هو أبرز المصداق للتجري وللإنقياد هو القطع، لأن القطع أقوى الكشف والطريقية له بالنسبة إلى سائر الأمارات والأصول العملية. لأجل هذا البحث طرح في كتاب كفاية الأصول، وقبله يوجد في كتاب الرسائل أيضا في كتاب فرائد الأصول. شيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أستاذ الآخوند محقق الخراساني، لا يعتقد أن المتجري يستحق العقاب، بينما محقق الخراساني رضوان الله عليه بعكس أستاذه يذهب إلى صحة عقاب المتجري ويذهب إلى استحقاق المتجري العقاب الأخروي. مهما كان الحال، فبحثنا يكون أولا في تعريف التجري والإنقياد، وثانيا في قول المحقق الخراساني، وثالثا في أدلته، ورابعا في الإشكالات التي ربما تطرح على نظرية المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. لأجل هذا المحقق الخراساني في ابتداء الأمر الثاني هكذا يقول: الأمر الثاني قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب القطع استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة. بعبارة أخرى، قدر متيقن من إطلاقات الأدلة وقدر متيقن من حجية القطع هو القطع المصيب، سواء كان في جانب الإطاعة أو كان في جانب الإسيان، ولا شك في حجيته ولا كلام لأحد فيه. ولكن فهل يوجب استحقاقها؟ فهل يوجب القطع استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفة القطع؟ إذا تيقن الشخص أن المايع المشار إليه هذا يكون خمرا، وبنية مخالفة المولى وبنية أنه يكون خمرا يشربه، بعدما يشربه ينكشف أنه كان ماء، الآن هذا الشخص يستحق العقاب أو لا يستحق؟ وأيضا واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقة القطع، تيقن أن ذاك الشخص الخارجي هو الذي أراد المولى قتله وأقدم على قتله قربة إلى الله وبنية امتثال أمر المولى، بعد قتله اكتشف أنه كان لا شخصا محقون الدم ولم يكن جائز القتل، فهذا الشخص باعتبار قصده وباعتبار حسن نيته هل يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب؟ لأجل هذا يقول: واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقة القطع أو لا يوجب شيئا، يعني أو لا يوجب القطع شيئا، لا يوجب القطع شيئا من الثواب ولا يوجب القطع شيئا من العقاب عند المخالفة. إذا كان رأينا هذا الزيل الذي ذكره المحقق الخراساني، نتيجة البحث هكذا يصير: أن القطع حجة ويجب متابعة القطع ولا يجوز مخالفة القطع فقط في صورة كون القطع مصيبا ومطابقا للواقع، أما إذا كان القطع مخالفا للواقع فلا يجوز مخالفته اصلا. واذا كان القطع مخالفا للواقع فلا باس بمخالفته، وعليها المتابعته او عدم متابعته لا يسبب العقاب والثواب. محقق خراسان رضوان الله علیه فی صدد الاجابه علی السؤال، یعنی فی مقام بیان نظره الشریف، هکذا یقول: الحق انه یوجبه، الحق انه ای ان القطع یوجب و یسبب ای شی، یسبب الثواب والعقاب. یعنی القطع وجوب متابعته فیه اطلاق، سواء کان القطع مصیبا او کان القطع مخطئا یجب متابعته. به ای دلیل؟ ما دلیل علی هذا المدعا؟ یقول: لشهاده الوجدان بصحه مؤاخذته، مؤاخذه القاطع، و ذم القاطع علی تجری القاطع، و حدك حرمه القاطع لمولى القاطع. فی باب الاطاعه والعصيان، بما ان العقل ووجدان الانسان ايضا يكون حاكما، فبنظر المحقق الخراسان رضوان الله عليه شخص المنقاد يمدحه الوجدان، كما ان الشخص المتجري يكون مبغوزا للوجدان، ووجدان الانسان وعقل الانسان يذمه ويراه مستحقا للعقاب. هذا يكون دليله. وخروجه وخروج القاطع عن رسوم عبوديته، يعني عبودية المولى، وكونه وكون هذا القاطع بسدد الطغيان، وعزم القاطع على الإسيان، وصحة مثوبة القاطع، ومدح القاطع على إقامة القاطع بما هو مقتضى عبودية القاطع من العزم على موافقة المولى والبناء على إطاعة المولى. بعد يقول: وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة. فرأينا أن المحقق الخراسان رضوان الله عليه وضح دليله. لب دليله هو مراجعة الإنسان إلى وجدانه وإلى ارتكازه. يقول: نحن إذا نراجع ارتكازنا ووجداننا نرى أن الشخص المتجري عليه عمله مذموم عند العقلاء وعند الوجدان، كما أنه ما هو الشخص المنقاد من جهة انقياده ومن جهة بعثه ببعث المولى يستحق الثواب ويستحق الجزاء الخير. هذا يكون رأيه. وطبعا في خصوص هذه المسألة في الحقيقة بحثنا يكون في مقامين: مقام الأول في التجري، ومقام الأول في الانقياد. محقق الخراسان رضوان الله عليه لم يفصل بينهما، ولكن مهما كان الحال إذا وزح بحث التجري فيوزح بحث الانقياد أيضا، وليس في الانقياد شيء جديد من المباحث التي تدرك في بحث التجري. بعدما ذكر مدعاه وبعدما ذكر المحقق الخراساني الاستدلال على نظره الشريف، عنده نوع من الإيماء والإشارة إلى رأي شيخ رضوان الله عليه أستاذه شيخ الأنصاري. يقول: وإن قلنا بأن القاطع لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة بمجرد سوء سريرة القاطع أو حسن السريرة، وإن كان القاطع مستحقا للذم أو المادح بما يستبعان حسن السريرة وسوء السريرة، ها المدح والذم كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة. محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول: ما دام الشخص لا يعمل بخلاف قطعه، فقد ما هو عنده نية مخالفة القطع، وعنده سوء السريرة وخبث السريرة، ونية الطغيان يكون على المولى، لا، نحن لا نعتقد بأي شيء بجواز عقابه. فالعقاب بنظر المحقق الخراسان رضوان الله عليه متى يصح على المتجري؟ إذا عزم على مخالفة القطع وخالف واقعا، أي يعلم أن هذا خمر يتيقن، مع هذا بنية مخالفة أمر المولى يشرب هذا الماء الخارجي، بعدما يشرب يكشف أنه كان ماء. فنرى أنه هم عنده عزم، يعني هم عنده خبث السريرة، وهم ما هو ولد أو ولد منه أو صدر منه العمل الخارجي. هذا كله بالنسبة إلى رأي المحقق الخراساني والتعريض لأستاذه. إذن إلى حد حسن سريرته في سورة الإنقياد وخبث سريرته في سورة التجري لا يوجد هناك كلام، ونحن نقول ما هو المدح والذم يأتي في هذه المرحلة باعتبار حسن سريرته وباعتبار خبث سريرته، ولا يختص بهذه الصفة أيضا في جميع الموارد، يعني سواء كان صفة التجري أو الإنقياد أو أي صفة أخرى يتولد منهم المدح والذم في صورة كون الشخص عازما وفي صورة كون الشخص قاصدا في جانب الإثبات أو النفي. ولكن ما هو بنظر المحقق الخراساني؟ إذا نوى وقصد وعزم ثم عمل على طبقه في الخارج، ففي هذه الصورة بشهادة الوجدان هذا الشخص يكون مستحقا للعقاب الأخروي. بعد يوضح هذا البحث يقول: وبالجملة ما دامت في القاطع صفة كامنة. صفة كامنة أي صفة مقدرة، صفة التي مذمرة في باطنه، يعني نية الطغيان على المولى أو نية الإطاعة للرب سبحانه وتعالى لا يستحق بها بهذه الصفة الكامنة إلا مدحا أو لوما. إلى حد المدح واللوم لا بأس به، ولكن الجزاء والعقوبة الأخروي أو الثواب الأخروي يترتب على الفعل الخارجي لا على صرف العزم والقصد، وإنما يستحق العبد القاطع الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، مضافا إلى أحد المدح واللوم. المدح واللوم يتولد بمجرد العزم، ولكن العقاب والثواب إذا صار العبد القاطع بسدد الجاري على طبقها، بسدد الجاري على طبقها أي على طبق عزمه، على طبق نيته عليها، والعمل على وفقها، والعمل على وفق هذه النية، وجزم وعزم، يعني هم يجزم الطغيان على المولى وهم يعزم الطغيان على المولى، ثم يعمل على أساس عزمه في الخارج. بأي دليل صرف النية لا يسبب العقاب؟ يقول: وذلك بيان المطلب لعدم صحة مؤاخذته، مؤاخذة القاطع المتجري القاطع بمجرد سوء سريرة القاطع من دون ذلك، يعني من دون العزم والجزم، وحسنها معه، وحسنها أي حسن المثوبة والعقوبة أو وحسن المؤاخذة معه مع العزم والعمل خارجا، كما يشهد بهذا الحسن مراجعة الوجدان، الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والإسيان. وما يستتبعان الإطاعة والإسيان من استحقاق النيران أو الجنان. طبعا إذا كان الشخص مطيعا فله الجنة، وإذا كان الشخص عاصيا فله النار. إذن بنظر المحقق الخراساني رضوان الله عليه، شخص المنقاد يستحق الثواب وشخص المتجري يستحق العقاب، ولكن بشرط لبس العمل وبشرط فعل هذا العمل وبشرط تحقق العمل في الخارج. طبعا فيما بعد يكشف الواقع وهو يرى أن قطعه كان بخلاف الواقع، ولكن مع هذا لأجل عزمه ولأجل عمله في الخارج وجدان الإنسان يرى أحدهما مثيبا، يرى أحدهما مطيعا وهو المنطق وهو المنقاد، ويرى الوجدان الثاني عاصيا وهو الشخص المتجري. إذن محقق الخراسان رضوان الله عليه هم بالنسبة إلى المتجري وهم بالنسبة إلى المنقاد يعتقد بالثواب والعقاب الأخروي بالإضافة إلى المدح والذم اللذان يترتبان على نية الإنقياد وعلى نية التجري. ولكن هناك ما هو أدلة أخرى إذن للمحقق الخراساني رضوان الله عليه سيأتي في الحلقات الآتية. بعد هذه المرحلة من الباحث يأتي هناك بحث آخر، وهو أنه الثواب والعقاب يترتب على القصد والعزم أو لا، الثواب والعقاب يترتب على الفعل الخارجي، يعني الفعل الذي صدر من هذا العبد المتجري أو من هذا العبد المطيع والمنقذ. وإن شاء الله في الحلقة المقبلة سندخل في هذا البحث الجديد. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.